حجر على عيني يمر بها الكرى من بعد نازلة بعثرة أحمد أقمار تم غالها خسف الردى وغتالها بصروفه الزمن الرديء فالكربلا كم من حسن لمحمد نهبت بها يا وكم استجزت من يدي ولكم دم ذاك أريق بنا وكم جثمان صدق في الفلاة مبددي وعلي قدر من ذؤابة هاشم عبقت شمائله بطيب المحفظ أفديه من ريحانة ريانة جفت بحر ضمن وحر مهندي ماء الصبا ودم الوريد تجار يا سيدي ولاهب حره لم يبرد ورث الصفات الغور وهي تراث من كل غطريف وشهم أصيد في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمد وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد يلقى الكتائب والفلا غصت بها في مثلها من بأسه المتوقد فيردها قسرا على أعقابها في بأس الريس العرينة ملبدي ويؤوب للتوديع وهو مكابد لغم الفؤاد وللحديد المجهد يشكو لخير أذى ظماه وما اشتكى رمى الحشا إلا إلى الرامي فانطاع يؤثره عليه بريقي لو كان ثم تريقه لم يجمد ومذن سنا نحو الكريهة باسما والموت منه بمسمعي وبمرصد حشر الزمان به فغدر جسمه وعليا والسيد ومحردا يا قاتل الله الردى منه هلال دجايان وغرة صرخدي فالتذى بالدنيا على الدنيا العفا ما بعد يومك يا من زمان أردي لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين حديثنا هذا اليوم يتناول شيئا من مسؤولياتنا في زمان غيبة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وذلك من خلال التطرق إلى بعض مظاهر الصلاح وبعض مظاهر الفساد التي ربما توجد في مجتمعنا. نتطرق إلى هذين الجانبين لأجل أن يكون تقييمنا ونظرتنا إلى المجتمع نظرة متعادلة تأخذ في الحسبان كلا الجانبين، وفي نفس الوقت عندما نتطرق إلى مظاهر الصلاح هذه نثمن عمل أصحابها داعين لهم بالتوفيق ونغري أنفسنا بالعمل كما عملوا، بينما نحذر من مظاهر الفساد ونشير إلى بعض جذورها. كل ذلك بعد حديثنا عن جزء من مسؤولياتنا في زمان غيبة صاحب العصر والزمان. من هذه المسؤوليات أولا معرفة الإمام، باعتبار أن على معرفة الإمام يدور أمر العمل وتصبح حركة الإنسان متجهة باتجاه صحيح. في أحيان كثيرة عندما لا يشخص الإنسان إمامه الحق آنئذ مهما عمل ومهما قام به من أمور من الممكن أن يصب في غير الجهة التي تنبغي. انظروا إلى الجيش الذي قاتل الحسين عليه السلام، لا شك أن كثيرا منهم كانوا يقرؤون القرآن، وكثيرا منهم كانوا يحفظونه، وكلهم بحسب الظاهر قد صلى أيام وجوده في كربلاء وصلى صلاة الظهر، وكلهم كان يصوم على الظاهر، ولكن هذه الأعمال لم تنفعهم عندما خاطبهم الحسين عليه السلام واستنشدهم على نفسه وعرفهم: أفلست أنا ابن بنت نبيكم؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار عمي؟ أولم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله: في وفي أخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ فأجابوا بالإنعام والإيجاب: نعم، إذن لم تقاتلونني؟ فقالوا: طاعة منا للأمير رضي الله بن زياد. هذا التشخيص الباطل للإمام وعدم معرفة الإمام الحق جعل هؤلاء بأجمعهم في كل أعمالهم يقومون بالتالي في وجه ابن بنت رسول الله ويقتلونه ويكبرون على قتله. فأول مسؤولية من مسؤولية الإنسان في زمن الغيبة معرفة الإمام الذي يجب عليه أن يطيعه وأن يتبعه. نحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا الظروف، عوائل مؤمنة، آباء كرام، أجداد طيبون شكر الله مساحيهم وغفر لهم وأوصلهم إلى رحمته، عرفونا بهذا المنهج، وبالتالي اختصروا علينا أكثر الطريق في معرفة الإمام الذي هو حجة علينا. نعم، نحن نحتاج إلى مزيد من المعرفة وإلى شيء أكثر من الإحاطة بالأدلة عليه حتى نصل إلى قناعة عقلية تامة قائمة على الدليل الحق حتى لا نتزعزع أمام الشبهات. هذه من أولى المسؤوليات. من المسؤوليات الميل إليه ومحبته والارتباط به والتعلق به، وهذا قد أشرنا إليه بنحو أو بآخر خلال حديثنا عن دعاء الندبة الشريف. ينبغي أن يواصل الإنسان هذا المشوار بعد المحرم لزيادة علاقته وارتباطه وولائه بصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، لكي تتحقق الآثار التي تحدثنا عنها في أيام ماضية باعتبار أن هذه العلاقة تحقق جملة من الآثار. لكي يحصل الإنسان على تلك الآثار لا بد أن يحقق في نفسه المحبة والولاء والحب الأكيد لصاحب العصر. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الاستعداد لأن نكون أنصارا وأعوانا، وذلك بأن يجعل الإنسان نفسه مؤتمرا بأوامر الله، منتهيا عن نواهيه، عاملا بما يعلم أن صاحب العصر والزمان الناظر إليه راض عنه. لو فرضنا في هذا الزمان أن الإمام أجل الله تعالى فرجه كان موجودا، لا شك ولا ريب كان يعمل على نشر الفضيلة، لا شك ولا ريب كان ينشر الفكر الديني الهادف، لا شك ولا ريب كان يحارب الفساد، يقاوم المنكر، يأمر بالمعروف، هذه كلها أعماله ويرضى عنها. ولا تتصور، وهذا ربما يكون من الأفكار الشائعة ولكنها ليست بصحيحة، لا تتصور أن أعمال الإمام عند ظهوره كلها ستكون من خلال الغيب والمعجز. قسم من الناس يتصور أن الإمام مثلا عندما يظهر سوف يشير إشارة فتمحي المنكرات كلها، ويشير إشارة أخرى فتأتي الخيرات والفضائل كلها. لا أظن أن الأمر هو بهذه الصورة، أن كل شيء سيتم عند حضوره من خلال الغيب ومن خلال المعجز ومن خلال الأمر الاستثنائي. ليس ذلك لأن الإمام لا يملك، الإمام سلام الله عليه باتصاله بالله سبحانه وتعالى قادر بقدرة الله على أن يفعل المعاجز وعلى أن يقوم بالكرامات وأن يدخل جوانب الغيب في عالم التكوين، يستطيع ذلك. ولكن ليست القضية أنه لا بد أن يفعل هذا بهذا النحو، وإلا ما كان هناك أمصار وما كان هناك أعوان وما كان ينبغي أن يحارب القوى الكافرة التي سوف تقاومه، ولما كانت هناك حروب كما تذكر الرواية من محله عند ظهوره مثلا في مكة المكرمة من خلال الأمر الغيبي يقلب نظام العالم. ولكن الذي يظهر من الروايات أن صاحب العصر عجل الله فرجه لا يلجأ إلى هذه الأمور إلا ضمن دائرة الاستثناء وليس ضمن دائرة القاعدة. ودائرة القاعدة أن يحمل أتباعه العمل وأن ينشر الدين، ولعل في روايات كما ملئت ظلما وجورا، وهي أكثر من روايات بعد أمن. الروايات على قسمين، أنه يملأها قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا، هاي تشير إلى الحالة الزمنية، كأنما التجارب التي تسبق ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف تنتهج منهج الفساد ومنهج الظلم والتجبر والطغيان. فيأتي الإمام بعد هذه الفترات، بعد هذه التجارب، بعد هذه القدرات والقوى الطاغية ليملأها قسطا وعدلا، فهي إشارة إلى مراحل زمنية. وهناك روايات أكثر من هذه الروايات تشير إلى أنه كما ملئت ظلما وجورا، وبعض العلماء هنا يستفيد منها حالة استخدام الوسائل والأساليب الطبيعية المؤثرة في نشر الهدى والفضيلة والحق والعدل كما انتشر الفساد والباطل والظلم والجور. الظلم والجور والباطل والفساد كيف انتشر؟ بوسائل، بأساليب، بطرق. تمكن الإعلام من الناس فبث إليهم مثلا هذه الأفكار الباطلة، تمكنت القوى الطاغية من الناس فبثت إليهم منهجا خاطئا في الحياة. هذه الطرق وهذه الوسائل بذاتها يمكن أن يستخدمها المؤمنون، بل ربما استخدمها صاحب العصر والزمان من أجل أن يملأ الأرض قسطا وعدلا، كما أي بنفس الطريقة التي ملئت بها ظلما وجورا. هذا على رأي بعض العلماء في تحقيق معنى كما ملئت. بناء على هذا لو فرضنا أن الإمام أجل الله تعالى فرجه قد ظهر، بالتالي لا بد أن ينشر هذه الفضائل وهذه الأمور الطيبة، ينشر الإسلام، ينشر الفضيلة، ينشر المعروف ضمن وسائل معينة وضمن أساليب أكثرها خارج الحالة الغيبية، وربما استفيد من عالم الغيب في نشر قسم منها. زين، الآن يستطيع الإنسان أن يقوم بنشر ما يعتقد أنه مرضي لصاحب العصر والزمان، يستطيع أن يتوجه إلى نشر الفضيلة، إلى نشر فكر الإسلام، إلى نشر شعائر الدين وشعائر الحسين. هذه لا شك ولا ريب بما تؤدي إليه من أهداف هي مرضية لصاحب العصر والزمان. فأنت تستطيع أن تكون حتى في هذا الزمان، في زمن الغيبة، جنديا من الجنود ومعينا من الأعوان، عندما تقوم بأعمال يرضى عنها وتؤسس له وتعين دولته عند ظهوره. لهذا عندما نتوجه إلى بعض مظاهر الصلاح في مجتمعنا، نتوجه إليها بالثناء وبالدعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر منها وأن يعظم أجر القائمين عليها، ونستل منها قاعدة، تلك القاعدة أن الإنسان بدل أن يتكلم منتقدا ينبغي له، بل يجب عليه، أن يتقدم بعمل إيجابي، وأن الإنسان بمقدار عمله يلقى خيرا كما عمل خيرا. وهذا المثل الباطل الذي ينتشر في أذهان بعض الناس ليس مثلا صحيحا، اعمل خيرا تلقى شرا، لا، القرآن يخالف ذلك، يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذه هي القاعدة التي أسس عليها نظام الكون. وإضافة إلى هذه القاعدة ما نراه الأخيار الذين عملوا الخير، بقي لهم الذكر وبقي لهم العمل، وذهبوا إلى لقاء ربهم راضين مرضيين في أعلى درجات النعيم. من يعمل خيرا يلقى خيرا، عاجلا أو آجلا، ظاهرا أو باطنا. الآن لماذا يثنى على هؤلاء العلماء؟ لماذا يثنى على المجاهدين؟ لماذا يثنى على العاملين؟ لماذا يذكر أساسا التاريخ بالرغم من كل ما تعرض إليه من التشويه ومن التغيير ومن التحريف؟ لم يستطيعوا أن يغيروا عامل خير عن صورته الحقيقية، ما قدروا مثلا أن الحسين يظهرونه بمظهر إنسان صاحب شر، ما قدروا. عمل خيرا ولقي خيرا وبقي اسمه في ذكر الخيرين، حتى إذا قد حادثة استثنائية هنا أو هناك، هذه لا تشكل قاعدة. لذلك عندما نتعرض إلى بعض مظاهر الصلاح نشير إليها ونستل منها هذا الأمر ونشجع عليها. من مظاهر الصلاح في مجتمعنا ما نجده من حركة طيبة باتجاه الاهتمام بالقرآن الكريم، يشهد مجتمعنا هنا التابع لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حركة طيبة جدا باتجاه الاهتمام بالقرآن الكريم، تتمثل في آفاق مختلفة، منها ما هو الاهتمام بحفظ القرآن، منها الاهتمام بالتدبر والتفسير للقرآن، منها وجود طبقة طيبة من مقرئي القرآن، وبعض الأرقام التي تأتي أرقام فعلا تشعر الإنسان بالتفاؤل، وننتظر معها مستقبلا طيبا ورائعا. يوجد لدينا عدد من حفاظ القرآن كاملا، ولقد رأيت بعضهم في بعض المناسبات، حافظات للقرآن الكريم، حفاظ لنصف القرآن، لربع القرآن، لبعض أجزائه، الذين دخلوا في هذه الدورات وفي هذه المجالات، في بعض الأرقام تصل إلى 1000 إنسان بين شاب وشاب، بين رجل وامرأة على مختلف المستويات. وهذا أمر يحمد ويثنى عليه ويذكر بالخير، وهو المتوقع من التابعين لأهل البيت عليهم السلام، باعتبار أن القرآن هو العدل الآخر والثقل الآخر الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وآله في الأمة، وهو رسالتها وقانونها. هذا التوجه نحن نثني عليه، نثمنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى للقائمين به أن يزيد في توفيقهم. من مظاهر الصلاح أيضا في مجتمعنا الحوزات العلمية التي بدأت تنتشر. عندنا حوزة علمية قوية الأحساء بحمد الله سبحانه وتعالى، حوزة علمية معتمدة في القطيف، نسأل الله للقائمين عليها التوفيق. عندنا حوزات نسائية تدرس فيها النساء علوم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، حوزات للمتفرغين من طلاب العلم، وأخرى لغير المتفرغين، للموظفين وللطلاب، لكي ينهل الجميع من منهل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. عندنا بحمد الله طائفة كبيرة من العلماء والفضلاء يدرسون في منازلهم وضمن مستويات عالية قد لا يعلم عنهم الكثير، ولكن هناك طبقة علمية في بلادنا يثنى عليها ويفتخر بها ويرجى بواسطتها خير كثير. ذات مرة بدأنا مع بعض الإخوة نعد بعض الدروس الموجودة سواء ضمن الحوزة أو في البيوت والمساجد والحسينيات. أنا أجيب لك بس رقم واحد لعل أهل الفن يعرفون هذا الأمر. فاتضح لدينا أنه هناك ما يقارب من 25 درسا في الأصول في الرسائل التي في كل المنطقة القطيف وما يتبعها من المدن والقرى في هذه المنطقة. معنى هذا أن هناك 25 مدرسا في مرتبة عالية من العلم، لأنه لا يستطيع أن يدرس درس الرسائل إلا أناس في مستوى معين. يوجد لدينا هذه الطبقة من المدرسين، كما يوجد لدينا أيضا طبقة أوسع من الدارسين في هذا المجال. ربما قسم من الناس هم يعني ان شاء الله يكون هذا العدد قليل، وهو قليل بالفعل. عندما يكون الحديث عن مشايخنا وابناء المنطقة يستسهل بالامر، اذا صار لقب هذا القطيفي والزيهاتي والصفواني والساروتي كذا، هذا ما يتبين القاب علمية ضخمة، لازم يصير لقب مال برا حتى يصير العلم زايد. بينما بعض فضلائنا عندما يكونون في الحوزات العلمية في الخارج يشهد لهم ويعترف لهم بفضلهم وبمنزلتهم العلمية. أنا ندائي هنا إلى الحمد لله أكثر أبناء مجتمعنا يعرفون الفضل ويقدرون أهل الفضل، لكن إذا أكو أحد من القسم الآخر نقول له لا تؤمن بأن مغنية الحي لا تطرب. لا، العالم في منطقتك في بلدك من أهل مجتمعك له فضل وله علم لا ينبغي أن يسبقك إلى الاعتراف به غيرك، ولا يكون هوانه عليك لأنه جارك. العلم يقدر بما هو والعالم يقدر بما هو، فإذا كان أيضا من عندك ومن جنسك ومن سنفك ومن أبناء مجتمعك صارت هناك جهة أخرى للتقدير. الحمد لله يوجد في مجتمعنا طبقة علمية فاضلة تربت في الحوزات العلمية، يوجد لدينا حوزات علمية وهذه من مظاهر الصلاح، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتممها بخير وأن ينفع مجتمعنا بها. من مظاهر الصلاح أيضا عندنا، طبعا لما يصير هناك حوزات علمية ولما يصير هناك أهل فضل في المجتمع تدرون آثارها أن يصير منبرنا منبر علمي، آثارها أن يصير إرشادنا في الحج إرشاد علمي، آثارها أنه لما واحد يقول مسألة شرعية في المسجد تكون مضبوطة ومتقنة وجيدة، وبالتالي ترتفع هذه الحالة العلمية بين أبناء مجتمعنا. هذه من المظاهر الطيبة، من المظاهر الطيبة هذه المشاريع الاجتماعية التي تسد الخلل والخلأ والفراغ في مجتمعنا. قسم من الناس ينظرون إلى أعمال مثلا الجمعيات الخيرية أو صناديق الزواج الخيري أو ما أدري كفالة الأيتام أو لجان إصلاح ذات البين أو لجان المساعدات أو غير ذلك بمقدار ما تؤدي فقط من عمل خارجي، وهو عمل كبير. يعني عندنا أرقام مثلا في كفالة الأيتام، بعض الجمعيات هذه السنة كفالة الأيتام وكفالة أسرها بعض الجمعيات واحدة صرفت قريب 1,000,000 ريال. صناديق الزواج، بعض صناديق الزواج كما هو الحال هنا في القطيف، سمعت أنه خلال هذه السنة ساعدوا 157 شابا وشابة لأمور زواجهم وزواجهن. في بعض الأماكن الأخرى أكثر من هذا الرقم بكثير، وهكذا الحال في المساعدات. هي جهود مشكورة ونحن لا ننظر إليها فقط من جهة المساعدة الخارجية، هذا شيء طيب، ولكن هناك جهات أخرى. آثار هذه الإنفاقات، أول أثر من آثارها أنها تمنع الفساد والانحلال الأخلاقي. يعني تتصور إذا شاب وشابة في سن الزواج ولم يستطيع أن يبني لأنفسهما أسرة، والغريزة الجنسية موجودة، وربما وسوس الشيطان ووقع في الرذيلة، 157 شاب وشاب يتزوجون ويساعدون، يعني 157 باب من أبواب الرذيلة أغلق خلص نهائيا. عندما تقفل أسرة اليتيم بنتا أو يقتل اليتيم ابنا كان أو بنتا، هذا ما ينشأ الابن على أن يمد يده للسرقة حتى يوفر المال، وتلك البنت لا تنشأ على أساس أن تبيع نفسها من أجل الحصول على المال، وإنما قد احتضنت من قبل أبناء المجتمع وبالتالي ربيت وربي إلى أن أصبح قادرا على الاعتماد على نفسه. هاي من الآثار، من الآثار الأخرى، وهي في اعتقادي أهم، أن الله سبحانه وتعالى يرزق الناس بمقدار ما هم يرزقون ضعفاءهم. كيف تحل البركة في المجتمع وكيف يحصل الرزق؟ لذلك الإنسان إذا إجا وأعطى مقدار من المال ما لازم يتصور نفسه يمن على غيره، لا، الله يمن عليه، لأن بواسطة مثل هالأشياء يتنزل الرزق وتحل البركة وتعم الرحمة، طبقا لقاعدة ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نزول الرزق ببركة هذا الطفل وذاك الفقير وذاك الضعيف، تبعا لأنهم يستنزلون رحمة الله سبحانه وتعالى. فإلها آثار، هذه تتخطى أمر أنه أنا أعطي قد مقدار من المال، إلها آثار اجتماعية عندما تسد أبواب الفساد، وإلها آثار في أن الله سبحانه وتعالى عندما ينظر إلى المجتمع يرحم بعضه بعضا، آنئذ ينزل الرزق والخير، وصنائع المعروف تقي مصارع الهوان. هل مقدار من المال الذي ينفقه بعضنا في سبيل الفقراء والمحتاجين صنيعه معروف تقي المجتمع كله مصرعا من مصارع السوء. فهذه الحمد لله منتشره موجوده، اهل الخير كثير في مجتمعنا ويقومون بالانفاق، جزاهم الله خيرا وشكر الله مساعيهم. واحنا ما ينبغي ان يمر هذا الموسم في الواقع من دون ان نشير اليهم اشاره ثناء واشاره تلاحم وتضامن، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقهم. ومن مظاهر الصلاح هل شعائر وهل علائم وهل مآكل التي تراها منعقدة في كل مكان، مواقف الحسين، العزاء، اللطم، هذه المجالس الحسينية الضخمة التي تنتشر في مجتمعنا ولا أثر بعد عين كما يقولون. هذه من مظاهر الصلاح تعد بمستقبل أفضل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بإدامتها وبإحلال البركة بواسطتها. لكن هناك أيضا بعض مظاهر الفتاة لا بد من الالتفات إليها ولا بد من الانتباه إليها، وهي بمثابة أجراس خطر ونذر إذا انتبه إليها مجتمعنا في وقت مبكر حصل المراد، وإلا فقد يأتي السيل حيث لا يكون آنئذ قدرة على دفعه. أول نذر الخطر موضوع العائلة، العائلة والأسرة في مجتمعنا تتعرض لتهديم تدريجي في علاقاتها وفي قيمها الأخلاقية، على أثر العولمة الفكرية، على أثر الغزو الثقافي، على أثر الانفتاح الذي حدث. الآن الأسرة عندنا والعائلة تتعرض إلى تهديم تدريجي. شايف حبل لما يحز في صخرة، انت ما تشوف كل مرة كم ذرة يشيلها، ولكن على مرور الزمن يقسم ذلك الحبل تلك الصخرة، لا سيما اذا نظر الى بعض الحالات من انشغال الاباء عن التوجيه الفكري وعن التوجيه الديني والاخلاقي عن ابنائهم وبناتهم. بعض الاباء يأتي من الصباح يذهب إلى العمل، العصر يجي، قسم منهم أيضا يعمل عمل آخر، يأكل لفت شيء ويخرج مرة أخرى، فلا يأتي إلا قرب منتصف الليل، فيلقي بذلك الجسد المنهك ولا يعلم. أنا رأيت وسمعت بعض الناس يقولون أبونا أحيانا 5 أيام ما نشوفه وهو موجودها، مو أنه من اللي يعملون 5 أيام برا، لا موجود، ولكن عندما يكون هو مستيقظا هم نائمون، وعندما يكون هم مستيقظين هو نائم. 5 أيام والخمسة الأخرى والسنة تمر، هو يربي أبدانهم والتلفزيون يربي عقولهم والأفكار الباطلة تشكل شخصياتهم، وبعدين يستيقظ بعد فترة من الزمان على أن رائحة المنكر قد طلعت من داخل الأسرة. البنت صار فيها كذا، الولد صار فيه كذا، يقول الناس كذا وكذا، شلون؟ شلون ما بيها؟ أنت كنت غافل طول هذه المدة، ما وجهت وما أرشدت، بل أحيانا بعضهم لا يجدون صورة من صور التفاهم مع أبنائهم، كأنما غرباء. لا هو يقدر يتفاهم ويا ابنه ولا ابنه يقدر يتفاهم وياه، لا هي تقدر تتفاهم مع ابنتها ولا ابنتها تستطيع ان تتفاهم معها. قبل المحرم صارت عندنا حالة، جاء جماعة بينهم نزاع، الوالد والوالدة ومعهم الاولاد، وطلبوا ان يتطلقوا. الوالد قال انا ما اقول شيء، ما يعني امر عادي انه زوج يطلق زوجته في بعض الحالات. الغريب في ذلك ان الابن والبنت وكلاهما واحد عمره 15 سنة الآخر 16 سنة، يقولون إحنا ما نريد أمنا تجي ويانا، شو نسوي بيها؟ خلنا تروح لأبوها. ابن وبنت تتعرض علاقتهما بأمهما إلى هذا المقدار من الانفصال ومن الفطام، وتعال تحاول تقنعهم أنه يابا بس اقبلوها وياكم، بس اقبلوها في البيت تكون معكم موجودة، لا تطلب من عندكم شيء ولا تطلبوا من عندها شيء، ما يقبلون. زين طول هالمدة أين كانت عنهم الأم اللي وصل الأمر إلى هذه الصورة؟ صور أخرى في المقابل، الأب، الأب لا يعرف أبنائه ولا يدري عنهم ولا يوجههم ولا يربيهم ولا كل هذه الأمور غير حاصلة. طيب، فأنا أوجه يا أيها الإخوة يا أيها المؤمنون، إن شاء الله ماكو أحد في مجلسنا من هذا النوع من الآباء، ولكن لعل أحدا ينصح الآخرين في هذا الأمر. الأسرة هي الرصيد الأخير وهي الدرع الأخير الذي تحتمي به الأخلاق، فإذا هدمت أخلاقياتها هدم المجتمع كله. هي من المظاهر التي تشكل حالات إنذار. من المظاهر ما نراه عند بعض الشباب من حالات الانسلاخ والانفراد، حالات التجرد من الثقافة الدينية والخروج على النظام الاجتماعي، سواء تشوف إنسان في هيئته الشخصية، في لبسه، في طريقة مشيه، في حركته، في أعماله التي يقوم بها في الشارع أو في المدرسة أو في المجتمع، كأنه يريد أن يقول للناس أنا خارج على المألوف، أنا خارج على النظام السائد، أنا لا أعترف بأحد أبدا. هذه حالات تشير إلى شيء كبير من الاغتراب، من الانسلاق عن الثقافة القائمة. الإنسان إذا يريد يعترف به، إذا يريد شخصية متميزة، كما هو حال كثير من الشباب، يريد أن يكون متميز، يريد أن يكون له شخصية خاصة تختلف عن الآخرين، ما يريد يكرر الحالات الأخرى. لذلك بعضهم يسلك طريق خاص، يلبس بشكل معين حتى لا يكرر غيره. لا يا أخي، هذا طريق غير صحيح. طريق التميز مو هذا، طريق التميز هو طريق الشهامة. الإنسان إذا كان شهما، إذا كان شجاعا، إذا كان متميزا في صفاته الأخلاقية، آنئذ يصبح ذا شخصية متميزة. وإلا بربك، ما الذي يميز عليا الأكبر كلام الله عليه عمن عداه من الشباب؟ حتى وصل إلى هذه الصفة، أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا لنبيه. أشبه الناس خلقا، ما إله دخل فيه، أي قضية وراثية، لأن أباه الحسين عليه السلام فاكتسب الصفات الوراثية الخلقية والبدنية من أبيه الحسين، ما إله مدخلية فيه. لكن أشبه الناس خلقا، أشبه الناس منطقا وحديثا، هذه كلها اكتساب، كلها حالات من العمل والجهد، لازم يصير كريم لدرجة توصله أشبه الناس بكرم رسول الله. هذا الكرم بعد مو صفة اكتسابية وراثية، مو صفة وراثية، وإنما هي اكتساب. لازم في العلم يكون على درجة من التعلم والجهد حتى يوصل إلى رتبة أشبه الناس برسول الله في علمه، في سماحته، في شجاعته، في قوته، في تضحيته، في شهامته. بهذا يكون الإنسان متميزا، وإلا مجرد أن الإنسان يربي له عضلات، أو ما أدري يركب سيارة كذا، أو يمشي بتلك الصورة، هذا لا يميزه، بالعكس يجعله بائسا أكثر، يرثى له في هذه الحالة، لأنه يشعر الناس بخواء داخله وبفراغ شخصيته. انظر إلى علي، يعني بعض اللقطات إذا واحد يتأمل فيها حق التأمل، ولو من موقف واحد يقدر الإنسان يستل شخصية كاملة من موقف واحد. فخذ هذا الموقف المعروف لعلي مع أبيه الحسين كان يسيران، إذ خفق الحسين خفقا أصابته سنة من النوم أفاق من إنصاعته، إنا لله وإنا إليه راجعون. كل اللي حول الحسين عليه السلام ما حد منهم لا تساءل ولا توجه ولا غير ذلك، إهمال سرعة الانتقام، إهمال النباهة، إهمال التفكير أن هذا الموضع مو موضع استرجاع، لابد أن يكون هناك شيء معين. لاحظ سرعة الالتقاط عند علي الأكبر، أبد من استرجاع. والحسين هم فهم أن علي التقط بسرعة ذلك الأمر، قال له عنني فارط، فقال القوم يسيرون والمنايا تسير بهم إلى الجنة. شوف الجواب عند علي، كان يمكن أن تكتفي المحاورة بهالمقدار، كان يمكن لعلي عليه السلام أن يقول كلاما آخر، لكن يعطي قاعدة ومقياس. مو في الموقف، في كل المواقف، في طرحك وفي نكبتك، في سرائك وفي ضرائك، أولسنا على الحق؟ هذا المقياس. قال بل والذي إليه مرجع العباد. قال إذا لا نضال. أنت لو بس تتأمل في هذا الموقف تعرف شنو من شخصية كان علي، عند قاعدة تحدد بوصلة حياته أن يكون الإنسان دائما على الحق ثم لا يضره شيء أبدا. إذا لا نبالي، وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا، لم تر عين نظرت مثله، من محتف يمشي ومن ناعل أعني ابن ليلى ذا الثدى والندى، أعني ابن بنت الحسب الفاضل، لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل، صلوات الله وسلامه عليه. فعلا لما الحسين عليه السلام يقول أشبه الناس، مو شبيه، أكو عندنا شبيه وأكو أشبه، أشبه الناس مو بس في خلقه وفي هيئته، وإنما في أخلاقه وطريقة كلامه ومنطقه وبلاغته ومعانيه، أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك. زين مثل هذا الولد لما يجي ويستأذن من أبيه الحسين عليه السلام، كيف يكون موقف الحسين أمامه؟ رحمة الله على الشيخ جعفر السستري، هذا العالم المحقق في السيرة، مجتهد من المجتهدين العظام، يقول يتوقع أن يكون الحسين قد احتضر ثلاث مرات في كربلاء. واحد منها عندما جاء علي الأكبر للاستئذان منه، وقف أمامه ونظر إلى عينيه، الحسين ينظر إلى عين علي وعلي ينظر إلى عين الحسين. الحسين هنا لم يقل كلمة، وإنما سالت دموعه على خده ونظر إليه نظرة مودع آيس. خلص بعد هاي النظرات الأخيرة، هاي حالة. الحالة الأخرى عندما رجع علي الأكبر وهو يطلب الماء من أبيه، الحسين يشوف علي الأكبر مجروح والمجروح ينزف دم ويحتاج إلى الماء في أشد الحالات هذه، ويرجع علي الأكبر إلى الحسين بعد هالمعركة، عمر علي الأكبر ما طلب من الحسين طلبة، وإذا فيه هالمرة يطلب من أبيه طلب واحد، والحسين لا يستطيع أداء ذلك الطلب. يقول له أنا أريد ماء حتى أرجع إلى القتال مرة أخرى. فصاح الحسين وشرب. الحسين ينادي وشرب.
نادى الحسين واشربا ما اسرع الملتقى، اراد ان يهون على علي الاكبر انه انت بعد قليل تشرب الماء، لكن انا ما بستقعد، ما هي الا ساعة حتى يسقيك جدك من كأسه الاوفى شربة لا تظمأ بعدها. يقول هالحالة كاد ان تخرج روح الحسين في حالته تلك. والحالة الثالثة عندما وصل الى مصرعه ورآه كتلة دم حمراء لانهم قد قطعوه اربا اربا، وضع خده على خده، ما ادري هل بقي فيه خد سالم حتى يخلي خده على خده، وضع خده على خده وطاح على الدنيا بعدك العصا، يعني ما تسوى الدنيا. يقول هذا الشيخ المحقق رضوان الله عليه، زينب علمت المسألة وخافت ابن الحسين يموت إلى جنب جثة ابنه علي الأكبر، فخرجت من الخيمة ناشرة شعرها ناطمة على رأسها وهي تنادي وولدا وعليات أعلى صوتها. ما نبه الحسين إلا صوت زينب، قام من عندها وجاء إليها مسرعة، قال أخي زينب لا تجلسي من الأعداء، بعد إلى الآن ما صار وقت الصرخة، ما صار وقت الصرخة، أرجعي إلى الخيمة، بعد البكاء قدامك علينا المستعجل. جاء علي الى ابيه الحسين واستأذنه في القتال، فارخى الحسين عنان عينيه بالدموع، وفهم منها علي الرخصة، وخرج علي الى الميدان مقاتلا، كن عليهم حملات ذكرهم ببطولات جده حيدر الكرار. اهمال الحسين صعد على مرتفع هناك وظل ينظر الى ولده علي، وليلى من داخل الخيمة بناء على الرواية تنظر الى وجه الحسين وهو متهلل ومشرق وفرح ومستبشر. ساعة تغير وجه الحسين، انكسف لونه، ابا عبد الله او اصيب ولدي بسوء؟ قال لا يا ليلى، ولكن برز الي من يخاف علي من، ماذا اصنع؟ ادخل الخيمة واطلبي من الله ان يعيده سالما. وطب يا ايات الخيمة الغريبة، اليوم يوم التاسع، ترى ما عندنا الا السنة القادمة مثل هذا الامر، ها وايد من عندك مساعدة، واذا عندك دمعة لا تحتجبها ولا تحتجبها، ترى ما عندنا الا اليوم مباشر وينتهي هذا الموسم ببركاته. وطب يا آية الخيمة الغريبة وتوسل الآيات لله بحبيبة من احتياج وشما به مصيب، يا راد يوسف من مغيبة أريد أن علي سالم تجيب. أغمي عليها بينما قتل علي ذلك الفارس وجاء إلى الحسين وهو ينادي أبا العطش قد قتلني، ثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة من الماء سبيل أتقوى بها على الأعداء؟ يا بو يا شربة مي الكب الجوا وريد للميدان وحدي، يا بويا القطار جبدي وحاج جد العطش والشمس والميدان والقل من نجيب الماية، ما هو حكيك حمس جبدي وشعب. بني علي يدخل الى الخيمة وجدت امك تريد تشوفك، دخل اليها وجدها مغمى عليها، وضع رأسها في حجره نضحه بدموع عينيه، استيقظت واذا بها ترى وجه ولدها في وجهها، صاحت انا في علم او في حلم؟ بني علي بني علي ارجعت سالم، الف مرحبا ويا حي هلف من جايبني سالي موتك وادعى ورجع الى المعركة شد على القوم نزل الحسين من ذلك المرتفع توجهت نظرة الى الخيمة بعد ما يريد طالع للمعركة اية الحسين من النظر الى علي ما زال علي يقاتل قتال الابطال الى ان برز له اللعين من خلفه مرة ابن منقذ العبدي جاءه شايرا سيفه فاتحا ذا ضرب عليا على راسه انا مناد وعليا ومظلوما احنا على عنق الفرس فحمله الفرس الى معسكر الاعداء عز عليك رسول الله فالزالوا عليه هذا يقطع السيفه وهذا بالخناجر فضفليد وهذا يغطي من نحر الحديد هوى الى الارض صريعا مناديا ادركني يا ابت جاءه الحسين وقف عنده وضع رأسه في حجره وضع خده على خده نادى على الدنيا ومن قطع وصالك بسيفه يا علي يا تصور نفسك انت قاعد مع الحسين والحسين يروح وانت تروح وياه ومن قطع وصالك بسيفه يا علي بعدك على الدنيا العفا فرقاك سيابني اكبر يا نور العين او حتى بوك يا ابني تقول لعمتك لا سايا نفعك وليل العزيزة ترتجي ما ايست منك اكبر يا نور العين وحسبه ما اقدر اقول لهم عليه مقروح برا عدوان جسم مقطعين مرصد بالعابة فأكبر يا نور العين أو حد جابه الخيم سعد الله قدمه وما قدر يشيل نادى يا بني هاشم هلموا واحملوا أخاكم عليا جاب الخيمة ودمعته تجري على خدوه ويصيح رحته يا ولادي ولا لكم عاده اكبر يا نور العين
اللهم صل على محمد وآل محمد نسألك اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم اخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبوله والى ارواح امواتهم واموات الحاضرين والمؤمنين نهدي ثواب الفاتحه في قطع الصلوات.